بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. الإمام الغزالي أيها الإخوة لما ألف كتاب الإحياء ألفه لبيان أسرار العبادات ومعانيها الباطنة، ولكن كل عبادة لا يمكن أن يتحقق مقصدها ومعناها وسرها إلا بعد إحكامها ظاهرا بتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها وسننها والتحلي بآدابها الظاهرة والباطنة. فذكر الإمام الغزالي في فصول سابقة الأحكام والشروط والواجبات والأركان للحج، وبين السنن القولية والفعلية والآداب الظاهرة والباطنة، لكن الآن بدأنا بفصل جديد وباب جديد هو الآداب والدقائق التي ينبهنا عليها الإمام الغزالي في طريق حجنا إلى الله، إلى بيت الله الحرام، لأن هذه الآداب هي سر نجاح الحج، وهي سر القبول عند الله تبارك وتعالى، وهي سر الفوز بالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة.
الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة، بيان دقائق الآداب وهي 10.
نعم.
الأول، أن تكون النفقة حلالا.
هذا أول أدب ينبغي أن يراعيه الحاج، أن تكون النفقة حلالا. نعم، إذا حججت بمال أصله سحط فما حججت ولكن حجت العير. أنت ما حجيت، مين اللي حج؟ الجمال اللي رحت عليها، أما أنت ما حجيت، ليه؟ حججت بمال حرام.
أن تكون النفقة حلالا، وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم.
طبعا إخوانا، هذا هو الكمال، هذا هو الكمال، أن يذهب الإنسان إلى الحج خالصا لله عز وجل، لا يريد بذلك شيئا من أمور الدنيا، مع أن الله قال: نعم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. يعني ليس عليكم جناح في البيع والتجارة والعمل في حجكم، لكن ما هو الكمال؟ الكمال أن يتمحض السفر كله لأداء هذه العبادة، فلا تريد بها إلا وجه الله عز وجل، هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل.
حتى يكون الهم مجردا لله تعالى، والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره.
يعني رايح أنت الآن ما لك حامل هم إلا إيش؟ إلا العبادة، الحج، الطواف، السعي، الدعاء، الإقبال، الذكر، القرآن، ما عندك هم غير أبدا. نعم.
وقد روي في خبر من طريق أهل البيت: إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج 4 أصناف.
الله الله.
سلاطينهم للنزهة.
سلاطين للنزهة، ليه؟ طالع هيك يتفرج يشوف الناس، شيء غريب عليه. نعم، طالع هيك رحلة ترفيهية، هذا أهل الدنيا أخواننا.
وأغنياؤهم للتجارة.
وأغنياؤهم يطلع أخوان ياخذ تجارة من هون لهنيك، برجع بضاعة من هنيك لهون، كذا ربح. ظاهر الراحة الحاج هو راح تاجر.
وفقراؤهم للمسألة،
والعياذ بالله، وفقراؤهم للمسألة. سيدنا عبد الله بن عمر رأى سائلا يسأل الناس في عرفات فقال له: في مثل هذا اليوم تسأل غير الله؟
وقراؤهم للسمعة.
يا لطيف. نعم.
وفي الخبر: إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التي يتصور أن تتصل بالحج، فكل ذلك مما يمنع فضيلة الحج ويخرجه عن حيز حج الخصوص.
شايفين إخواننا، لا يبطل الحج ولا يحرم ذلك في الحج كله، لا، في بعضه محرم لا شك، لكن لو أن إنسان طلع نعم وتاجر حرام لا، لكن نقول له ليس هذا هو الكمال. احنا عم نحكي على حج الخصوص، على حج الكمل من أولياء الله عز وجل، كيف كان حجهم، وبالتالي كيف يعظم انتفاعهم بهذا الحج،
لا سيما إذا كان متجردا بنفس الحج بأن يحج لغيره بأجرة فيطلب الدنيا بعمل الآخر.
سبحان الله.
وقد كره الورعون وأرباب القلوب ذلك إلا أن يكون قصده المقام بمكة ولم يكن له ما يبلغه، فلا بأس أن يأخذ ذلك على هذا القصد، لا ليتوصل بالدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين.
يعني أحيانا إنسان إخواننا يشتهي الحج، ما عنده قدرة مالية يطلع على الحج، هو مشتهي حج، مشتهي الروح الحرام وعرفات وكذا، فماذا يفعل؟ يأتي إنسان ويعطيه مال الحجة بدل، هو مو طالع إخوانا يشتغل، هو طالع ليستعين بهذا المال لأداء هذه العبادة التي تشوق إليها. يعني إنسان أحيانا ربما يكون فقيرا، هو حج سابقا بده يطلع حج مرة ثانية، قلبه يشتاق إلى تلك المناسك والعبادات والأماكن، لكن كيف يصل إليها؟ استعان بهذا المال، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، لكن مع ذلك الكمال أن يتمحض الحج كله لله عز وجل. وأسأل الله أن يرزقنا حجا لا سمعة فيه ولا رياء، نبذل فيه من أموالنا ولا نريد بذلك إلا وجه ربنا.
فعند ذلك ينبغي أن يكون قصده زيارة بيت الله عز وجل ومعاونة أخيه المسلم بإسقاط الفرض عنه.
نعم.
وفي مثله ينزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة، الموصي بها والمنفذ لها ومن حج بها عن أخيه.
سبحان الله.
ولست أقول لا تحل الأجرة أو يحرم ذلك،
الذي أوصى ومات له أجر أنه سيرسل فلانا إلى الحج. طيب الإنسان الوصي نفذ الوصية، كمان شاف فلان تفضل أخي في عنا والله وصية حجة بدل، ويراح أيضا إخوان له أجر في ذلك، لكن إمتى؟ عندما نفعل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى،
بعد أن أسقط فرض الإسلام عن نفسه.
طبعا الجمهور إخواننا قالوا لا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه،
ولكن الأولى ألا يفعل ولا يتخذ ذلك مكسبه ومسجره، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا بالدين ولا يعطي الدين بالدنيا. وفي الخبر: مثل الذي يغزو في سبيل الله عز وجل ويأخذ أجرا مثل أم موسى عليه السلام ترضع ولدها وتأخذ أجرا، فمن كانت مثاله في أخذ الأجرة على الحج مثال أم موسى فلا بأس بأخذه، فإنه يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة فيه،
كما أن أم موسى أخذت الأجرة من فرعون على إرضاع ولدها موسى لتحميه وتربيه وتحفظه، إذن هي الآن استعانت بهذه الأجرة على القيام بواجبها نحو وليدها.
وليس يحج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج،
إذن هو الآن يستعين بالأجرة لأداء العبادة ولا يؤدي العبادة ليأخذ الأجرة، إذن ما هو الوسيلة؟ الأجرة. وما هو المقصد؟ الحج.
كما كانت تأخذ أم موسى ليتيسر لها الإرضاع بتلبيس حالها عليه.
نقف إخواننا عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.